الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 65 من الجامع الصحيح ما ليس بالصحيحين هو العاشر من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. هذا تبويب على حديث صحيح جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم في صحيح مسلم مجموعة وفي غيرها، وهذا أمر معلوم ضرورة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. وفي قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أن الله عز وجل يرسل رسله أي من الملائكة لإخراج من كان من أهل الإسلام في النار، وأما الكافر فإنه يخلد فيها وبئس القرار. وهذه النفس المسلمة إما أن تدخل ابتداء بغير حساب ولا عذاب، أو تدخل كذلك ابتداء بعفو الله عز وجل وكرمه وجوده وتجاوزه، وإما أن يكون دخولها بعد شيء من العذاب. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا دليل على فضل المسلمين وأن مآلهم إلى جنة النعيم وإلى رضوان رب العالمين. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وحبيب بن أبي ثابت إن كان مدلسا فقد رواه عن شعبة عنه شعبة عند الإمام أحمد، ورواية شعبة عن شيوخه محمولة على السماع، سواء ما كان من حال أبي إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة أو غيرهم. وأما الأثر المروي عنه: كفيتكم تدليس ثلاثة، فهو لا يثبت، لكن روايته على ما تقدم. وقد تابعه عمرو بن دينار عند الإمام أحمد وعند النسائي وأخرجه من أبي شيبة، وهو من الأحاديث الذي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. والحديث يأتي في كتاب الحج والعمرة رقم 1405 باب الخطبة أيام التشريق، ويأتي في كتاب الأطعمة رقم 2706 باب أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، ويأتي في كتاب التفسير رقم 3909 باب وذكر الله في أيام معدودات، صح الألباني في صحيح ابن ماجه رقم 1720. وقوله: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذا على إطلاقه، وما ذهب إليه بعض المتهوكة أن الذين يدخلون الجنة بقبضة الله عز وجل هم من الكفار، هذا دليل على جهله وعلى سوء فهمه، وإلا فإن الله عز وجل قد أخبر في آيات كثيرات طيبات مباركات على أن الكافرين في النار. ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا والذين كفروا في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير في آيات غير هذا. وفي هذا كرامة المسلم عند الله إذ أن الله يكرمه بجنة النعيم حتى وإن أصيب بشيء من العذاب الأليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي حديث أنس أن الله يقول له أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال خردل من إيمان مثقال ذرة من إيمان مثقال شعيرة من إيمان. ثم يتفضل الله عز وجل ويخرج من قال لا إله إلا الله ممن تتعين فيه الشفاعة. وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب يعني لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله عنها. أيام عيد فرحة وسرور وغبطة وحبور لا يصلح للإنسان أن يصوم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي العيد وهذه تابعة للعيد ولذلك لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي ويلتحق به لو أن رجلا عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم عيد الأضحى ثم يواصل من أول أيام التشريق. قال رحمه الله إن الإسلام بدأ غريبا وهذا أمر يعلمه العقلاء إذ أنه بدأ بالواحد والاثنين والثلاثة حتى تكاثروا وصاروا دولة عظيمة بعد ذلك حين هجرتهم إلى المدينة. وسيعود هذا الإسلام غريبا كما بدأ يعود إلى أن لا يوجد في البلدة إلا الواحد وربما في المدينة وربما يوجد اثنان ونحو ذلك. والغربة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. فالغربة العامة غربة المسلمين بين الكفار والغربة الخاصة غربة المستقيمين بين المسلمين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلام مؤداه أن أهل الإسلام غرباء بين الكفار وأن أهل السنة غرباء بين أهل الإسلام وأن العلماء غرباء بين أهل السنة وأن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والعلماء من العلماء غرباء بين أصنافهم. وقد ألف العلماء في هذه المسألة مؤلفات من حيث غربة الإسلام ومن حيث تعين العزلة للسلامة من المعاصي والآثام. ومع هذه الغربة المتأصلة في الإسلام إلا أنه يبقى عزيزا منيعا يبقى من يعمل به ومن يدعو إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فقد جاء الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر وبنحوه عن أبي هريرة وعن لفظ بن عمر بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وإنه يارز إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها أي إلى مسجد مكة وإلى مسجد المدينة حين يقع الكفران وتقع الردة ويظهر النفاق، اجتمع أهل الإسلام في ذينيك الموطنين يعبدون الله ويظهرون شعائره، وهذا دليل على عظمة المكانين الطيبين المباركين، حرم مكة وحرم المدينة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن مسعود، إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضر الجشمي تفرد به حفص. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح ورجاله رجال الشيخين. الحديث خرجه من ماجه والدارمي، ويشهد له ما في الصحيح مما تقدم ذكره وبيانه. والحديث يأتي في كتاب التفسير رقم 4145، باب قول الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وحسن مآب، وقد توقف الشيخ الألباني في تصحيحه فقال في الصحيح رقم 1273: فأنا متوقف في صحته بعد أن كنت تابعا في تصحيح برهم من الزمن غيري، والحمد لله الله أعلم انتهى. ودافع شيخنا يحيى حفظه الله على الحديث في كتابه التبيين فقال الجواب على دعواه الخطأ 29 بعد 100: قال الدكتور: قلت سكت الشيخ عن عنانة الأعمش وأبي إسحاق مع أنهما مدلسان ولم يصرحا بالتحديث، والله تعالى أعلم. ثم ساقه من حديث أبي هريرة في مسلم قال: قلت: قد تقدم إيضاح من أمثاله الماضية، وأن عنانة مثل هؤلاء قبلها كثير من الأئمة إلا ما علم أن أحدهما دلس فيه. انتهى من كتاب التبيين للجهالات في كتاب أضواء على أخطاء كتاب الصحيح المسند. قال رحمه الله: قوله إن الإسلام بدأ غريبا، هذا خبر تقدم بيان غربته من حيث قلة العاملين به وكثرة المناوئين له، وأن الإنسان قد يكون غريبا بين أهله وإخوانه وأبنائه وعشيرته، إذ كانوا على غير طريقته. ولهذا كان يقول الصنعاني: غريب بين أبنائي وأهلي وفي وطني وعند أبي وأمي. وسيعود أي الإسلام بعد ظهوره وعلو شوكته وظهور دعوته، بحيث أن فتوحاته بلغت إلى المشرق وإلى المغرب في أزمنة عظيمات قام بها الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيعود غريبا كما بدأ، يعني يعود إلى الغربة وإلى القلة وإلى عدم الظهور ولو نسبيا. فطوبى للغرباء، دعاء لهم بالنعيم العظيم في جنة النعيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طوبى شجرة في الجنة، وليس كذلك، لم يصح حديث في هذا، وإنما طوبى هي الجنة. دعاء لهم بالنعيم، دعاء لهم بالخير العظيم، جزاء وفاقا، جزاء من ربك، عطاء حسابا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال: الإيمان بالأنبياء السابقين وأنه من أركان الإيمان. وفي حديث عمر بن الخطاب: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهكذا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان بالأنبياء السابقين من أركان الإيمان، ولو آمن أحد بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم كفر بما علم منهم فكان من الكافرين. ولهذا قال الله عز وجل عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، وإنما كذبوا نوح، لكن تكذيب الواحد كتكذيب الجماعة. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهكذا وهكذا من كذب بملك من أنبياء الله أو يعني وقع فيه كان أيضا من الكافرين. لا يجوز التفريق بين أحد من رسل الله ولا بين أحد من ملائكة الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا حشرج قال حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته. ألا حرف تنبيه، إنه لم يكن نبي قبلي من نوح فمن بعده إلا قد حذر الدجال أمته، الدجال الكبير الأعبر الذي يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، ويأتي ذكره في موطنه إن شاء الله، وقد ألفت فيه رسالة بعنوان تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال. هو أعور عينه اليسرى، عينه اليسرى مطموسة، عوراء سيئة المنظر، ولو كان كما يقول ربا لا أزال عيبته، ولكنه الحقير الضعيف. بعينه اليمنى ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، أي أنه أعور اليمنى أيضا كأنها عنب طافية، كما فجاء في بعض الأحاديث مكتوب بين عينيه كافر، وفي بعضها كافارا يقرأه كل مؤمن كما في الصحيح. يخرج معه واديان، أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار، وهذا قد جاء من حديث حذيفة وحديث أبي مسعود رضي الله عنهما، بل هناك زيادة: فإذا عطش أحدكم فليأتي الذي هو نار وليغمض عينه وليطأطئ رأسه وليشرب فإنه حلو بارد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء، وهذا من فتنته. لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء أبائهما، واحد منهما أي من الملائكة عن يمينه يمين الدجال، والآخر عن شماله شمال الدجال، وذلك فتنة، أي جعلهم الله عز وجل فتنة واختبار ومحنة. واحد منهما نعم، فيقول الدجال: ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميته؟ كذاب، ليس بربهم وليس يحيي ويميت، إنما إحياؤه أن يترك بعض الناس لا يتعرض لهم، وإماتته أن يقتل بعضهم. وهذا كما حصل لصاحب إبراهيم عليه السلام حين حاججه، نعم قال: إن ربي إن الله يحيي ويميت، قال: أنا أحيي ويميت. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، يعني أنه يحيي، قال: هذا ما قتلته هذا قتلته، إحياء مجازي وليس بحقيقي. فيقول له أحد الملكين: كذبت، ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه، أي الذي على اليمين يقول له كذبت، لكن الإشكال أن الناس لا يسمعون قوله كذبت. فيقول له: صدقت، فيسمعه الناس فيظنون أن ما يصدق الدجال، وذلك فتنة. ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، يعني لا يؤذن له بدخولها. في حديث أنس رضي الله عنه أن ما من نقب من أنقاب المدينة إلا وعليه ملكان قد أصلطا سيفهما، والحديث الصحيح. فيقول: هذه قرية ذلك الرجل، أي المدينة، مدينة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يسير حتى يأتي الشام بعد أن يطرد من الملائكة، ويخرج إليه كل منافق ومنافقة وكل مشرك ومشركة، ولا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان. ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق، يعني عند باب اللد، ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرق دمشق، ثم يدركه في باب اللد من فلسطين. فيقوم بقتله. قال في معجم البلدان: أفي أقبل فتح ثم الكسر ويا ساكنة وقاف قرية من حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفي، انتهى المراد منه. قال: هذا حديث حسن. وقال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: الفضل بن دكين قال حدثنا حشرج قال حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي إلا قد حذر الدجال أمته، وأعور العين اليسرى، بعينه اليمنى ظفرة غليظة، بين عينيه كافر، معه واديان، أحدهما جنة والآخر نار، فجنته نار وناره جنة، معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فيقول لأناس: ألست بربكم؟ ألست يحيي ويميت؟ فيقول له أحد الملكين: كذبت، فما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه، فيقول صاحبه: صدقت، فيسمعه الناس، فيحسبون أنما صدق الدجال، وذلك فتنة، ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، فيقول: هذه قرية ذلك الرجل، ثم يسير حتى يأتي الشام فيقتله الله عند عقبة أفيق. هذا حديث حسن. انظروا هذا لقلة علمهم ولقلة فقههم، وإلا فإن ذلك الرجل الشاب الذي يأتي الدجال ويقتله حقيقة، يقتله بضربة السيف رمية الغرض، ويسير بين جذلتيه ثم يقول له قم، فيقوم، فيقول: ألست ربك؟ يقول: ما استدت بك إلا بصير أنك الأعور الكذاب الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قد تقدم في كتاب العلم رقم 252 باب الجرح، ويأتي أيضا في كتاب الإيمان باب الإيمان بعلامة الساعة رقم 533، ويأتي في كتاب الفتن رقم 3404 باب فتنة الدجال. حكم عليه الألباني بالنكارة كما في الضعيفة على حديث برقم 6807، قال: منكر بذكر الملكين، فإنها منكرة جدا هي قصة الملكين في نقد سند ومتنى، أما السند فلتفرد من فيه سوء حفظ دون كل الرواة الثقات الحفاظ الذين روى حديث الدجال بألفاظ مختلفة وسياقات متعددة عن جمع من الصحابة، ساق ابن كثير أحاديث نحو 30 منهم، وقد بلغوا عدد التواتر عند أهل العلم، لم يذكر أحد منهم هذه القصة، فدل ذلك على نكارتها. وأما المتن فلأنه لا يظهر معنى الافتتان بالملكين ما دام أنهما لا يعرفان، لأنهما بصورة نبيين، وهذان لا يعرفان أيضا كما هو ظاهر، فالامتحان في قول أحدهما سر للدجال كذبت، وفي قول الآخر له صدقت، بل الفتنة تتجلى بأنهما فيما لو كان معروفين من بين الناس أنهم من أهل العلم الذين يشايعون الحكام وينافقون لهم، فإن الفتنة بهم أكبر كما هو مشاهد في هذا الزمان، والله المستعان. قال رحمه الله: من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، والإنسان يشهد بما ظهر، يقول أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم شأنه آخر، فإنه شهد لهما بالوحي المنزل عليه من ربه سبحانه وتعالى، فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا له. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء العاص مؤمنان، عمرو وهشام، عمرو بن العاص القائد المعروف، وهشام بن العاص أخوه، أسلم وحسن أسلام. والحديث قد تقدم في كتاب العلم في باب التعديل، وهذا رد على الرافضة ومن إليهم الذين يكفرون عمرو بن العاص، بل بلغ الحد ببعضهم أن يحكم عليه بالنار، صلى الله السلامة، من هذه المجازفات ومن هذه المخالفات الشرعيات. هذا حديث حسن. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد به، وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة به. وفي من الزيادات قال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار: حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجي قال حدثنا الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخوات المؤمنات أربع، يعني الأخوات المؤمنات من أب وأم، وإلا فربما أكثر من ذلك. ابنة الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد ميمونة بنت الحارث. وأما الفضل بنت الحارث يقال لها لبابة. أما ابن عباس وسلمة بنت الحارث امرأة حمزة بن عبد المطلب، وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس الخطعمية، تزوجها جعفر ثم أبو بكر ثم علي بن أبي طالب. هذا حديث حسن كذا والصواب عن ابن أبي نجيح كما رأيته في سنة أبي يعلى. لا، هذا التعليق ليس عليه، هذا التعليق ليس عليه، والشاهد من الحديث، ويأتي ربما في كتاب الفضائل بأوسع من هذا، والله المستعان، عليه التكلان. إلى هنا بارك الله فيكم.